أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وذليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المسألة السادسة، وقلنا بأن الكلام فيها يقع في عدة نقاط. تقدم الكلام في نقطتين. النقطة الثالثة أن الدم المتخلف في اللحم من الذبيحة هل هو حلال أم لا أولا، وهل هو طاهر أم لا ثانيا؟ فالبحث عن حلية وطهارة الدم المتخلف في اللحم عند الذبح. الشهيد الأول ذكر في الكتاب بأنه طاهر ولم يتعرض إلى الحلية والحرمة، رحمك الله. الشهيد الثاني بين أنه هذا أيضا حلال، فمجموع عبارتي الشهيد الأول والثاني تقتضيان الحكم بالحلية والطهارة. فما هو الوجه في ذلك؟ والحال أن مقتضى القاعدة هو الحرمة والنجاسة، أما الحرمة فمن جهتي أنه دم فيشمله أدلة حرمت عليكم الميتة والدم، أما أنه نجس فلإطلاق أدلة نجاسة الدم. إنما الذي خرج هو دم القراد، أي دم ما لا نفس له، أما الدم الذي يكون لحيوان ذي نفس فهو نجس مطلقا. فما هو الوجه في الحكم بالحلية والطهارة؟ وهل ما أفاده تام أو ليس بتام؟ وقد ذكر صاحب الحدائق في الجزء الخامس صفحة 45 أنه لا نص على طهارة وحلية هذا الدم بخصوصه، فلو كنا ومقتضى النصوص لحكمنا بالحرمة والنجاسة. نعم، قد يصار إلى ذلك لدعوى الاتفاق بين الأصحاب على الحلية والطهارة، وأن يدعى أن الإجماع قائم على ذلك. صاحب الحدائق الجزء الخامس صفحة 45. الإجماع قائم على الحلية والطهارة، وكذا ذكر صاحب النجعة التستري في صفحة 294 في حاشيته على اللمعة. شايفين حاشية النجعة على اللمعة؟ المحقق التستري عنده حاشية طويلة 11 جزء 12 جزء يهتم فهنا حش على هذا المطلب فقال: تارة نتكلم عن حلية الشرب منفردا ومستقلا، نكتة مهمة لطيفة أشار إليها، وتارة نتكلم عن حلية الدم المختلط في اللحم بأن يؤكل مع اللحم. فهذا الدم المتخلف في الذبيحة له حيثيتان: حيثية استقلالية بأن نقوم بعملية شنه كشطه مثلا وسحبه بأن يجعل مستقلا هذا الدم، وتارة وبالتالي نبحث أن هل هذا الدم يجوز أكله، هل هو طاهر أو لا، وتارة نتكلم عن الدم حاله
كونه مختلطا في اللحم ومتخلفا في اللحم قبل أن يكشط ويسحب ويعزل. فأفاد لا دليل على حلية شربه مستقلا أصلا. أما ليش لا دليل؟ خب محتاج لا دليل لا دليل على حلية الأكل. من يدعي الدليل على حلية هو اللي يحتاج إلى دليل مستقلا لا دليل على حلية الأكل. لا يعني هو القاعدة يعني ما في دليل في خصوص على المورد يعني حرمة عليكم بدي أصل لفظ الحرمة. وأما يعني عندنا دليل يقول حرمت عليكم الميتة والدم كل دم حرام. من يدعي خلاف ذلك وهذا دمه. من يدعي أنه هذا حلال يحتاج إلى دليل. هذا يدعي قصد. أما بالنسبة إلى الدم المختلط فقد يقال بأنه في مثل هذا المورد لا يقال أنه شرب دما عرفا، وإنما يقال عرفا شرب أكل اللحم المختلط بالدم، لأن الدم أجزاء قليلة موجودة في اللحم. فعرفا ماذا يقال عن هذا الشخص الذي أكل اللحم المختلط بالدم؟ أكل لحما، لا يقال أكل لحما وشرب دما، ولا يقال شرب دما، بل يقال أكل لحما مختلط بالدم. فلا تشمله الأدلة الدالة على حرمة شرب الدم، لأن ما دل على حرمة الدم ظاهر عرفا في صدق عنوان شرب الدم، وهذا لا يقال أنه شرب الدم بل يقال أكل اللحم المختلط بالدم. وحينئذ لا تشمله الآيات والروايات الدالة على حرمة تناول الدم. ومن هذا الكلام للمحقق التستري يتضح أنه أيضا لا يوجد عندنا دليل بخصوصه يدل على جواز أكل الدم ماذا المختلط في وين في اللحم، وإنما أراد أن يتشدق بفكرة صدق شرب الدم أو عدم صدق شرب الدم. إذن ما عندنا دليل خاص، فهذا يؤكد ما ذكره من صاحب الحدائق، لا يوجد عندنا دليل خاص، بل يدعي تخريجة فنية يعني هذا ستأتي بعدين أن هذا لا يقال أنه أكل الدم، يقال أكل اللحم. فيتفق المحقق مع صاحب الحدائق على أنه لا يوجد عندنا نص بخصوصه، وإنما حاول تخريج المطلب بنكتة فنية، وهذه النكتة عليلة جدا، وإلا لو كان كذلك لصح أن يؤخذ مثلا سندويش حط فيه دم يأكل السندويش، هل يجوز؟ بأن يقال لا يقال أكل الدم يقال أكل السندويشة، هل هذا كلام صحيح؟ ما دل على حرمة أكل الدم ظاهر عرفان في أنه لا يجوز تناول الدم، وأن يكون الدم في الجوف بأي طريقة، ومن أكل الأرز مع الدم يقال أكل الدم، ومن أكل اللحم مع الدم يقال أكل الدم، لا يقال أنه أكل اللحم المختلط بالدم لكن ما أكل الدم. وليس الدليل دال على حرمة شرب الدم، شرب مو شرب، لو بلع الدم ما شربه هل يقال حرام؟ مو حرام لأنه ما صدق شرب الدم، هذا بلع للدم. الدليل دال على حرمة الدم، حرمة تناول الدم، وهذا من مصادق تناول الدم، إما تناول مستقلا أو تناول بشكل غير مستقل. ما لا بحثنا في استهلاك، إذا مستهلك أصلا ماكو دم، إذا مستهلك ماكو انتفى الموضوع، مع فرض الاستهلاك كما درسنا في كتاب الطهارة يرتفع الموضوع. إذا استهلك النجس في الماء المطلق لا يوجد نجس كما سيأتي في المسألة السابعة إن شاء الله. نعم. خب إذن الفرض أن الدم متميز، الأجزاء الدمية الدموية متميزة في اللحم، لكن هذا دم الآن أضع، هذا دم، هذا أضع يدي على الدم مو مستهلك، دم في اللحم، لحم جامد، كيف يستهلك فيه؟ الجامد لا يستهلك في وين؟ في الجامد موجود متميز. كلامنا في بحثنا الدم المتخلف في الذبيحة بحيث يكون متميز وواضح، أي محل البحث بينهم. فالتخريج التي ذكرها المحقق التستري غير تامة، فيرجع السؤال ما هو الدليل على الحلية والطهارة؟ وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره لهذا البحث مفصلا في الجزء كم؟ الجزء الثالث صفحة 7، فقال هو محل بحثنا صفحة 9، يعني محل هو أكثر من مطلب أشار إليه، أشار إلى عدة مطالب من مطالب أمس اللي بحثناه اللي حبي راجع أكثر، أن دم ما لا نفس له هل هو يجوز أكله أو لا يجوز أكله، تعرض إلى مطلب أمس صفحة 7. خب ثم في صفحة 9 ماذا قال صاحب العروة؟ قال ويستثنى من دم الحيوان، يعني يستثنى من النجاسة لا من جواز الأكل، من النجاسة، المتخلف في الذبيحة بعد خروج المقدار المتعارف من الدم. تذبحت الذبيحة خرج مقدار متعارف، بقيت أجزاء متخلفة في الذبيحة، هذه الأجزاء المتخلفة حكم سيد العروة بأنها شنو؟ بأنها طاهرة. تعرض السيد الخوئي قدس سره في صفحة 9 إلى ذلك فقال المسألة متسالم عليها بين الأصحاب، لكن أي الطهارة مجوز الأكل، الطهارة، ولم يقع في ذلك خلاف، وإنما الكلام في مد في مدركها. وش المدرك على هذه طهارة الدم المتخلف في الذبيحة؟ استدل على أدلة متعددة، دليل أول إجماع متام، إجماع مدركي ومتعبدي معروف، إشارات على الإجماع. دليل ثاني ما لنا علاقة براجعه. الدليل الثالث وهو الصحيح، عمدة الدليل كما يقول السيد الخوئي على طهارة الدم المتخلف هو سيرة المتشرعة، سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين مقائمة على عدم الاجتناب عما يتخلف في الذبيحة من الدم مع كثرة ابتلائهم بالذبائح. هو كل يذبحهم عرب بعد، مع كثرة ابتلائهم بالذبائح شنو؟ الإبل والغنم والبقر، ولا سيما يشتد الابتلاء في الصحاري حيث لا يوجد ماء، فإذا كان الدم المتخلف في الذبيحة نجس وجب تطهير اللحم. كيف تطهر اللحم؟ تحتاج كم تنقعه؟ فترة طويلة لكي تخرج الأجزاء الدموية الموجودة في اللحم، يحتاج إلى عناية كبيرة بأن ينقع هذا اللحم بعد ذبحه في وين؟ في ماء فترة طويلة، وقد يحتاج أحيانا إلى غليان وإلى حرارة لكي تخرج الأجزاء الدموية، لأن أنت الدم كل ما تغسله وتعصره بعد يطلع عندك أحمر، وهذه أجزاء دموية متخلفة من الذبيحة. فلو كان حكم الشارع هو النجاسة لوصلنا ولبان الحكم مع كثرة الابتلاء، والحال أن سيرة المتشرع قائمة على عدم المبالاة بمثل هذا الدم، وإلا لو كان هناك مبالاة لانكشف ذلك في النصوص لكثرة الابتلاء وشدة الحاجة إليه، حيث أن العملية التطهير مو عملية سهلة، لأن هذا مو جامد معه، جامد في أجزاء داخلية يدخل فيها الدم، فيحتاج إلى عناية كبيرة. ولهذا قال السيد الخوي استقرار سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين على عدم الاجتناب عما يتخلف في الذبيحة من الدم مع كثرة ابتلائهم بالذبائح من الإبل والغنم والبقر، ولا سيما في الصحاري والقفار الخالية من الماء، فإنهم غير ملتزمين بتطهير لحمها وما يلاقيها من أثوابهم وأبدانهم. عندما تذبح الذبيحة خلص الدم، بدل ثوبك، بقى دم متخلف في الذبيحة، صار الثوب، صار اليد، لامست اليد، هل يجب تطهير اليد؟ هل يجب تطهير الثوب؟ بعد ان كان من الذهب بقيت اجزاء متخليه، بل ولا يمكن تطهيره بتجريده من الدم الا بجعله في الماء مده ثم غسله وعصره ونحو ذلك مما نقطع بعدم لزومه شرعا. ومع بلي هذا، إذن مقتضى التمسك بالسيرة المتشرعية المتصلة بزمان المعصومين هو الحكم بالطهارة. وكذا طبق سقي مسلكه عند مسلك لو كان لبان، كثرة الابتلاء بالمسألة غير سيرة متشرعية، كثرة الابتلاء بمسألة شرعية. لا لا، سيرة دليل مستقل. لا سيما دليل آخر، ولحد بعدين يقول لا بعدين قال. قال ومع بل جاب عبارة ثانية، بل وين هو؟ ومع هذا انتهى هذا الموضوع. ومع هذا لا لا، لو كان الدم المتخلف نجسا لبان وذاع، هذه نقطة أخرى عنده ذكرنا في فقه السدة لها القاعدة، لو كان لبان عند سيد القيت مسك بها كثير. المهم الآن السيرة، الآن إذا واضحة عندكم السيرة هي الدليل على ذلك. يبحث في الأصول، ما هو الموجب ما هو الموجب لبيان كيفية كشف السيرة؟ خمس طرق للكشف عن السيرة ذكرت في علم الأصول، أن عندنا طرق عديدة. من أحد الكاشفية لو كان لبان، إيه هناك ذكر السيد الشهيد، ذكر مو بحث يعني بحث صغرى، أنا بحث كبروي، عندنا بحث كبروي كيف نكتشف السيرة، كيف نثبت أن السيرة متصلة بزمان المعصوم، هاي كلها أبحاث شنو أصولية، فلاحظوها مفصلا في بحث السيرة المتشرعية. وتعرض السيد الشهيد في الحلقة الثانية إلى خمس طرق لإثبات معاصرة السيرة العقلائية أو إلى ماذا، أو المتشرعية إلى زمان الناس. المهم، وبناء على أن الدليل هو السيرة، فإن الدليل شنه لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، فلا شمول لمثل هذه السيرة لمورد ما ذكره المحقق التستري، وهو ما لو سحب وكشط الدم وجعل مستقلا، فإنه لم تقم سيرة على أنه الدم إذا كشط وجعل مستقلا ويتعامل معه تعامل الدم المتخلف في الذبيحة، فقد يحصل التفريق بينهما. هذا ينبغي الالتفات إلى تغير الموضوع، ما في انقلاب، ليس انقلاب، تغير الموضوع. أما دم متخلف في الذبيحة مثل الدم في الخارج والداخل، هذا الدم في الخارج في باطن الجسم ليس بنجس، من الطلعة برا يصير نجس، مو شيء كبير يعني، من داخل الجسم نعم. انت الآن أقول لك، أنا أقول لكم هكذا، أقول بأنه غاية ما يستفاد منها السيرة، السيرة دليل لبي. خب، قامة السيرة على أن الدم المتخلف في الذبيحة هو الذي لا يجتنب عنه، لكي تعممون ذلك إلى الدم الذي يكون مستقلا، تقول لا نرى، يعني نقول نقطع بعدم الفرق، صحيح؟ نحن نقول نحتمل الفرق، والشاهد على احتمال الفرق أنه كثير في الشارع يرى أن الدم إذا كان في مكان يكون حرام، إذا كان في مكان آخر يكون حلال، أو إذا كان نجس يكون طاهر، كالدم الموجود في باطن الجسم نجس، إذا طلعته من الباطن يكون شنو؟ إذا كان داخل طاهر إذا طلعت نجس، فلعل دم المتخلف في الذبيحة كذا، الدم حال كونه متخلف في الذبيحة يكون شنو؟ طاهر، إذا سحبته مستقلا يصير شنو؟ يصير نجس. وهذا ما ذكره بعض الفقهاء كما سيأتي في الحرمة، يقول الدم إذا كان متخلف في الذبيحة يجوز أكله، بس إذا استقل ما يجوز أكله، لأن هناك مو خبائث، إحني خبائث يتغير، يعني تغير النقاط. هذا ما يتعلق بمسألة الطهارة، وهو ما تعرض له المصنف في الكتاب. أما مسألة الحلية فقد تعرض صاحب العروة إلى ذلك في صفحة 14 في الجزء الثالث، فقال المتخلف في الذبيحة وإن كان طاهرا لكنه حرام، فحكم صاحب العروة هنا على حرمة الدم المتخلف في الذبيحة. والبحث الذي تقدم هو كان ناظر إلى شنه؟ ناظر إلى الطهارة لا إلى الحرمة. وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره في في صفحة 14 تقريبا إلى صفحة نهاية 16، يعني صفحتين، يبحث هذه المسألة، وذكر بحثا مفصلا في ذلك. فقال، يقول: ذهب صاحب الحدائق قدس سره إلى عدم حرمة الدم المتخلف في الذبيحة. وش دليله كان؟ عدم الخلاف في المسألة، ناسبا عدم الخلاف في حليته إلى الأصحاب. بعدما نسب صاحب الحدائق عدم الخلاف إلى الأصحاب، حاول هو أن يدعم كلام الأصحاب بأدلة، فاستدل على ذلك، أي على شنو؟ على الحلية بوجوهن، لأنه قال ما في دليل خاص، ما نفى الدليل العام، قال لا يوجد دليل خاص، فحاول أن يستدل على الحلية بأدلة عامة، فاستدل، فقال فالدليل الأول الذي ذكره قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمة، الآية اللي بعثناها أمس، حيث إن هذه الآية قال تقتضي حلية أكل الدم المتخلف في الذبيحة، لأن الدم المسفوح هو الدم الذي يخرج خارج، الدم الخارج هو الدم المسفوح، الدم كما ذكرنا بالأمس، الدم الذي يخرج من الذبيحة بالمقدار المتعارف هو الدم المسفوح، أما الدم المتخلف فلم يخرج، فهذا ليس دما مسفوحا، فحينئذ لا تشمله الآية، فهو مما ماذا؟ مما لم يجده النبي محرما، وعدم الوجدان كما يدعون دليل على أنه حلالون. الدليل الثاني الذي ذكره الأخبار الواردة في تعداد محرمات الذبيحة، ما بخذنا محرمات الذبيحة روايات كثيرة، 10 قالتها، لم تذكر ولا رواية أن من محرمات الذبيحة الدم المتخلف فيها. الدم المتخلف ما ذكرت، لا لا، في وين ظاهر الآن هو بيجي سيد الخوي يتناقش، نشوف سيأتي الآن هذا الرواية تعبت في الدم، ولم تذكر الدم في من محرماتها. هذا الدليل الثاني. نعم، الآن لا، نفس صاحب الحدائق عندما ذكر هذا الدليل الثاني لم يقبله، والوجه في ذلك، نفس صاحب الحدائق يقول أنه هذه الأدلة ضعيفة، بغض النظر عن الإشكالات السديدة ذكرناها سابقا، قلنا لعله ما في رواية، تذكرون إشكال متني وإشكال دلالي مر علينا في رواية المحرمات الذبيحة. يقول صاحب الحدائق أن الأخبار الواردة غير واردة في مقام الحاصر، والشاهد على أنها ليست في مقام الحاصر أن بعضها ذكر 5، بعدها ذكر 3، بعدها ذكر 7، يمكن بعدها ذكر 10، فتعدد الذكر دال على أن الروايات ليست في مقام الحاصر، وإنما وردت في بيان حرمة الأمور المذكورة. ثم أشار إلى أن الدم، إشكال آخر مثل ما أشرتم، أن الدم أيضا مذكور في بعض الروايات كما مر علينا، ويتمسك بإطلاق الدم حيث أنه من المستثنيات، خرج من هذا المطلق أي دم؟ الدم الدم غير المتخلف في الذبيح، فيبقى الدم المتخلف، خرج من هذه الأدلة، لا مخرج، لا مخرج، ومقتضى هذه الأدلة الدالة على المحرمات أنه كل ما لم يذكر محرم ما عدا المذكورات، ومنها الدم، فالدم حلال وطاهر، غايته خرج من ذلك الدم الغير المتخلف في الذبيحة، لأنه دلت الآيات الأخرى على أنه نجس، لأن مقتضى هذه الروايات أن الدم مستثنى مطلقا، المتخلف غير المتخلف، لكن خرج من هذا الإطلاق الدال على حلية وطهارة الدم الدم غير المتخلف الذي حرمت عليكم الميتة تود والدم. ملتفتين المطلب وملتفتين؟ لا، الحلية مستثنى من محرمات الذبيحة، مستثنيات محرمات الذبيحة له، فتدل على الحلية. هذا الدليل الثاني الذي ذكره. ثم تعرض السيد الخوئي إلى مناقشات طويلة في هذا الكلام، ولم والظاهر أن السيد الخوئي يتوافق مع سيد العروة بأنها حرام. فكيف نجمع؟ فهل يمكن الالتزام بحرمة الدم المتخلف في الذبيحة؟ فحينئذ لا يجوز أكل اللحم إلا بعد غسله وإخراج الدم وعصره حتى يجوز أكل الدم. فهل يمكن الجمع بين أنه طاهرون لقيام سيرة متشرعية على عدم الاجتناب، وأنه يحتاج إلى إخراج الدم إلى عمليات عناية كبيرة، والالتزام بأنه محرم، أو لا يمكن الالتزام؟ يقول السيرة ما تثبت الحلية، تثبت الطهارة، لأن غاية ما تقتضيه السيرة أنه لا يطهرون، لكن ما تقتضي الحلية. إذن قد يقال إذا وش يسوون؟ ما يأكلون لحم يعني؟ يقول لا، سيخو التفت، يقول عادة اللحم يطبخ، وإذا طبخ اللحم فعادة الدم المتخلف في الذبيحة ماذا يحصل؟ يستحال. ففي هذه الحالة يلتزم بأن الدم حال كونه دم حرام، لكنه إذا طبخ واستحال فيكون شنه؟ فيكون حلالا. من يأكلونه؟ يعني روايات صحيحة، وهل فيها إمضاء يعني فعل معصوم كذا؟ خب، ولهذا سيد نعم تطبخ لحم تشوف دمه، نعم تأكلون الني، تقلدون من يرى حلية كان الدم. خب،
وإذا صار في المرأة مثلا ما يعني الاستحالة قد يتحقق مثلا في بعض،
نعم. فلهذا بناء على أنه حرام الدم المتخلف في الذبيحة حرام، هي سؤال لكم، كيف نخرج مع فرض عدم الاستحالة؟ وش نسوي؟ مثل ما قال الشيخ في الصالونة في المطبوخ، أو أنه ينظف إلى درجة أنه يزال الدم، ويقول هو سيخوي ما التنظيف يحتاج إلى مدة طويلة، ينقع الماء، ينقع في الماء فترة طويلة، هذا ما يحصل عادة. يذبحون الذبيحة يغسلونها شوي يطبخون. فكيف نوجه القول بالتحريم حينئذ؟ كيف نقول لأنه التحريم شنو؟ كيف نوجه القول بالتحريم الذي ذهب له من؟ ذهب له صاحب العروة. نفس صاحب العروة ملتفت إلى هذا الكلام، لأنه لو تقرأ عبارته تكتشف بأنه لا، نفس صاحب العروة ملتفت. إذ تارة نتكلم عن الدم الذي لا يعد من أجزاء اللحم عرفان، وتارة نتكلم عن الدم الذي هو معدود عرفان من أجزاء اللحم. وكان كلامه السابق عن الدم المتخلف في الذبيحة بما هو دمون، بحيث لا يعد من الأجزاء العرفية في وين؟ في اللحم. أما لو عد من الأجزاء العرفية من اللحم فإنه مستثنى، حتى وإن لم يكن مستهلك للسيرة المتشرعية. فالسيرة المتشرعية التي تمسكنا بها على الطهارة نفسها تدل على جواز الأكل إذا كان اللحم كما هي العادة عادة معدود من الأجزاء المتخلفة في الذبيحة بحيث من أجزاء عرفان، بخلاف الدم المتميز، فرض أنه طبقة دم فوق متميزة، بحيث أن هذا يقول هذه عرضت على اللحم وأنه من أجزاء اللحم عرفان. ففي هذه الحالة يقال بأنه يحرم، ولم تقم سيرة متشرعية. لو رأوا الدم متميز طبقة فوق، خب ما نحرز وجود سيرة متشرعية على أنه يأكلون الدم في مثل هذه الحالة، بخلاف إذا كانت من الأجزاء العرفية. فلا بد من التفصيل في جواز أكل ماذا؟ الدم المتخلف، من كونه دم لا يعد من الأجزاء العرفية لله، وما يعد من الأجزاء العرفية للحم. ونفس السيرة المتشرعية الدالة على ذلك على الطهارة هي تدل على جواز الأكل في مثل هذه الموارد. وبه يتضح الكلام عن غير اللحم كالدم المتخلف في وين؟ في القلب، في الكبد. فإنه يقع الكلام أيضا في هذه في لحاظ الطهارة تارة، وبلحاظ الحلية طاهرة أخرى. أما الطهارة فمبني على السيرة المتشرعية، عندنا ما عندنا دليل آخر بأن يدعى أن السيرة المتشرعية كما قامت على عدم الاجتناب عن اللحم كذلك عن باقي الأجزاء من الكبد والقلب وما شاكل ذلك، وإلا لوجب الاجتناب عن الكبد وعن القلب وما شاكل ذلك، واحتاج إلى إزالة الدم إلى عنايات كبيرة وهي غير واضحة ولو كان لبان. وأما بالنسبة إلى جواز الأكل فالكلام هو الكلام نفس الشيء، بل قد يكون في الكبد أوضح من وين؟ أوضح من بعض من اللحم يعني، لأن الكبد أكثر مظنة في وجود شنو؟ في وجود الدم. فالكلام هو الكلام، ولهذا قال السادسة: يحرم الدم المسفوح أي المنصب من عرق بكثرة. احنا قلنا أمس كما عبر بالتعبير أوضح في المسالك، ما يخرج بقوة عند قطع عرق الحيوان أو ذبحه، من سفحت الماء إذا أخرقته. سفحت الماء إذا، يعني الماء مسفوح يصير، ليش قال هاي بيبين مفعول به يعني الماء مسفوح. سفحت الماء إذا أهرقته، سفحته إذا أهرقت الماء، فالماء مهراق يعني الماء شنو؟ مسفوح. وغيره كدم القراد، شنو دم القراد؟ ما يخرج بتثاقل كدم السمك. وإن لم يكن الدم نجسا، يعني هذا الدم وإن لم يكن نجس لكنه لا يجوز أكله. لماذا؟ لعموم حرمت عليكم الميتة والدم. والدليل الآخر هو الاستخباث. كدم القراد، بلي كدم مثال، بلي قصد الجامع بينهم مش الجامع، يعني الدم الذي يخرج نوع من أنواع، بلي يعني المراد من القراد مو الدم نفسه هو، لا القراد حيوان مثل السمك يعني يخرج منه الدم بتثاقل لأن ليس له نفس سائلة، بلي فدم كدم القراد يعني دم الجامع كدم مش اللي بالضبط. نعم الضابط أنه مراد أنه هذا مثال، بلي حيوان يعني تمثيل كدم القراد، يعني مراد أنه ما يخرج بتثاقل كدم السمك وما شاء أنه غيره، غير الدم المسفوح، دم غير المسفوح صحيح. وإن لم يكن بلي كحرمت عليكم الميتة والدم والاستخباث. أما ما يتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فطاهرون، يعني ما يتخلف عن الدم الباقي بعد خروج المقدار المتعارف من الدم، هي المقدار الباقي في الذبيحة بعد خروج المقدار المتعارف في الدم يسمى تخلف عن الركب، فهو متخلف في وين؟ في اللحم. أنا سؤال لكم، الدم المتخلف في غير مأكول اللحم هل هو طاهرون أو لا؟ إذا ذبح غير مأكول اللحم، ذبح غير مأكول اللحم ذبح، ذبح نمر كذا فتخلف، نعم فتخلف الدم، لا مو عامة أنا بس عبارة دقق، فطاهر في المذبوح، مذبوح يعني قاعد يتكلم عن ذبح، ذبح الشرعي يعني، لا قصد ذبح الشرعي إذا أطلقوا القدر الواضح أن المذبوح ذبح الشرعي المذكر، فوقع كلام بينهم في المطولات في العروة، صاحب العروة تعرض إلى ذلك فلاحظوا أن الدم المتخلف في الحيوان بسؤالين، في الحيوان غير مأكول اللحم المذكر، هي سؤال، سؤال ثاني إذا كان الحيوان غير مذكر قطعنا عرقه بدون تسمية ما سمينا فقطعنا فخرج الدم، ما في مو مذبوح على الطريقة الشرعية بس مذبوح، لكن غير مذبوح على طريقة غير شرعية، فالدم المتخلف هل أيضا يحكم بالطهارة؟ فكم سؤال عندنا؟ سؤالان. السؤال الأول إذا كان الحيوان غير مأكول اللحم وذبح على الطريقة الإسلامية لكي يطهر الجلد، فهل الدم المتخلف في الذبيحة طاهر وحلال أو لا؟ أو بس طاهر دون حلال؟ حلال بدون طاهر بعمين لها معنى السؤال واضح. خب السؤال الدوم بأنه لو كان الحيوان مأكول اللحم لكن ذبح على الطريقة غير الإسلامية، ما سمى هذا الشخص، ما استقبل القبلة، ذبحه. فهل الدم المتخلف في الذبيحة حلال، أو أن القدر الواضح في المذبوح بالذبح شرعي ويكون مأكول لله؟ هذه تفصيلات مذكورة في كلمات الإعلام، ومن جيسي ابحثوا عنها. قال: وأما ما يتخلف في اللحم مما لا يقذفه المذبوح فطاهر من المذبوح. ظاهر عبارته المذبوح بالذبح الشرعي. هل يعمم إلى المذبوح بالذبح غير الشرعي إذا كان غير مأكول لحم؟ ماذا نفعل؟ قال: حلال. يقول: وكان عليه أن يذكر الحل. عورسنا، خلانا نخسر حبر، كتبنا الحل. كان هو المفروض يكتب الحل، مو وظيفتي أنا أكتب الحل، هو يكتب المفروض. ليش كان عليه؟ لأن بحثنا مو في كتاب الطهارة عشان تقول طاهر، بحثنا في كتاب الأطعمة والأشربة. فما هو الغرض من البحث؟ الحلية للطهارة. فما ليس هو غرض البحث كذكرته، وما هو غرض البحث لم تذكر. فكان عليه الأولى أن يذكر الحيل، مو خسرنا حبر، الحبر غالي في ذاك الزمان. يقول: وكان عليه، مو علي أنا، وكان عليه أن يذكر الحل، لأن البحث إنما هو فيه. يقول زي ما إذا ذكر الحل ما بيذكر الطهارة، يقول إذا ذكر الحل لازمته طهارة. يقول: ولأن الذين قال أنه ليش، كل من قال بالطهارة، كل من قال بالحلية قال بالطهارة، ولا عكس، لأن بعضهم قال طاهر لكنه حرامون. يقول: بلي فإن ما العبارة إنما بلي لأن البحث إنما هو فيه ويلزمه الطهارة إن لم يذكر الطهارة مع الحل. فلو قال حلال حل المطلب، ذكر هم ذكر الحل هم ذكر الطهارة، لكن هو ذكر الطهارة فما ذكر فلم يذكر الحل، لأن من يذكر الطهارة لا يلازمه أن يكون حلالا. واحترز بالمتخلف، واحترز بالمتخلف في اللحم. ليش قال متخلف في اللحم؟ قال: عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة. وش يقصد العبارة؟ أو النفس، بس النفس بلي، عما يجذبه النفس إلى باطن الذبيحة. وش يقصد؟ يقول: عند الذبح قد يكون الدم الذي يخرج متعارف، لكن لعارض لنفس الحيوان يدخل في وين؟ يرجع مرة أخرى في الذبيحة. فهذا حقه أن يكون دم مسفوح، ليس حقه أن يكون دم متخلف، إنما تخلف لأجل عارضين. والدليل الدال على الاستثناء، انما الدليل الدال على الاستثناء الدم المتخلف في الذبيحه بلحاظ اقتضائه الاصلي لا بلحاظ وجوده العارضي. واضح؟ خب. قال: واحترز بالمتخلف في اللحم عما يجذبه النفس. فهذا مسفوح لكن جرى من المذبح الى الباطن، رجع مره ثانيه الى باطن الذبيحه، فإنه حرام نجس لأنه مسفوح، وإنما تخلف لأجل عارض، فهو متخلف بالأصالة، متخلف بالأعراض. وما حل البحث التخلف بالأصالة لا التخلف بالأعراض. قال: وما يتخلف في الكبد والقلب طاهر أيضا. وهل هو حلال كالمتخلف في اللحم؟ وجه. ما هو الوجه؟ نفس الدليل الدال على حليات المتخلف في اللحم يقتضي حلية شنه؟ متخلف في وين؟ كبد. وهو أم تقول إجماع سيرة كذا، احنا قلنا سنة متشرعية. قال: يقول: ولو قيل بتحريمه كان حسنا. يريد يقول هو مسكين، يقول لو قيل. ليش؟ لأن عمدة دليلهم مو سيرة، هم إجماع. والإجماع القدر الواضح من كلمات المجمعين اللحم، مو أجزاء الذبيحة كالكبد والقلب. وحيث ان الاجماع قدر متيقن فيقتصر فيه، حيث ان الاجماع دليل لبي فيقتصر فيه القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو اللحم. اما اجزاء الاخرى غير اللحم فانه لا يحرز شمول الاجماع اليه. اذا ما احرز شمول الاجماع تمسك بالادله العامه. ما هي الادله العامه؟ حرمت عليكم الميتة والدم. هذا ميت، ميتة اسف، هذا دم، فيكون حرام. ولو قيل بتحريمه كان حسنا للعموم، حرمت عليكم الميت والدم. ولا فرقا. ومن خلال هذا يتضح وجه التفريق بين اللحم وبين الكبد والقلب، فلا وجه لإشكال. صاحب النجع أشكل قال لا نرى فرقا بين الكبد والقلب، لا وجه للتفصيل. عبارة الشهيد قاعد تفصل بين الكبد والقلب وبين اللحم ولا نرى. نقول لا، عمدة الدليل هو الإجماع عندهم، إجماع مو واضح في شموله إلى الكبد والقلب. ولا فرق في طهارة المتخلف في اللحم لإطلاق الأدلة بين كون رأس الذبيحة منخفض عن جسدها وعدمه للعموم. عموم دليل ما دل على أن المتخلف في الذبيحة طاهر حلال، إما سيرة متشرعة وإما شنه وإما الإجماع، وليس هذا تمسك بإطلاق الإجماع، بل الإجماع مطلق من أول الأمر كما ذكرنا في أكثر من مرة، لأنه لا يصح التمسك بإطلاق الإجماع لأن دليل لبي ولا عموم الإجماع. نقول لا، الإجماع من أول انعقد على العموم وعدم التفريق بينما كان رأس الذبيحة منخفض عن الجسد أو لا. هذا سؤال لكم، وش الغرض من هذه المسألة؟ رأس الذبيحة منخفض أو منخفض؟ خير يا طير، وش يريد يقول؟ لا يعني في مسألة طهارة المتخلف في اللحم. هل هذا أو في شيء آخر؟ بحثوا. سؤال، ما هو الغرض من طرح هذه المسألة هنا؟ ما الحكم واضح، الدم المتخلف في الطاهر حلال على كل التقرير. خب ليش مسألة رأس الذبيحة منخفض عن الجسد أو رأس الذبيحة مرتفع عن الجسد؟ النكتة شنو؟ هو في شيء بحثوا، يمكن أشياء كثيرة عم بي بحث كونيت. قال للعموم، خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في باطنها من غير الله. خب انت ما بتعرف هذا الخصوصية الا اذا عرفت وش نقطة المس مسألة. وش دخل خصوصا؟ يقول مصنف، القول بطهارة المتخلف في اللحم لا فرق فيه بين كون رأس الذبيحة منخفض عن الجسد وعدم كون، خصوصا إذا قلنا كما قلنا بأن الاستثناء يعم الكبير يعم القلب ولا يختص باللحم. وش دخل المسألة في الخصوصية؟ فهناك شيء مخ خفي. ما هو هذا الشيء الخفي؟ أنكم أسبوعين تبحثون، نأتيكم يوم السبت بعد أسبوعين نرى ما هي الوجه، في ما هو مراده من هذه المسألة، وليش قال خصوصا، وش وجه الخصوصية. خصوصا بعد استثناء ما يتخلف في باطنها من غير اللحم، يعني الأجزاء كالكبد والقلب. وش دخل بالنفس؟ له علاقة بالنفس هذا؟ له علاقة بشيء آخر؟ في وين استثناء ما يتخلف من الحرمة حلال، يعني قلنا خصوصا لما بنينا على أنه ما يتخلف في باطنا من غير رحم مستثنى من الحرمة، مستثنى من النجاسة، فنقول بأنه إذن الصحيح هو طهارة المتخلف في اللحم، حتى لو كان ماذا؟ حتى لو كان رأس الذبيحة أعلى من ماذا؟ من جسدها. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وصلى الله على محمد. في هناك بلي، راجعوا كلام السيد الخوئي، قلت لكم صفحة كام؟ بلي هاي صفحات، راجعوها البحث الجزء الثالث، والمطلب الجاي صاب اللي بيحضر الموجود في الجزء الرابع من الموسوعة صفحة 3 عشان تكون مستعدين، الجزء الرابع صفحة 3. صلى الله على محمد وآله.